من لبنان الحرة صباح الخير لكل عم بيتابعوا إذاعتنا برنامج قصة وطن. مثل دايما بتابعونا عبر موجاتنا عبر تطبيق إذاعة لبنان الحرة أو بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل. تاريخي جديد اليوم رح نضوي على نظام الضريبة العثماني أو ما بعرف إذا فينا نسميه التشريع الضريبة العثماني. عشو كان يرتكز هيدا النظام؟ هل هو كان بمفهومه مفهوم ضرائب فعلا ولا لا مفهوم تكاليف مالية؟ مرات كنا نحكي عنها بطريقة هيك مختصرة مع الدكتور إليلياس. كانت ضريبة ولا كانت جزية؟ كانت إلى قواعد سليمة ترتكز إليها ولا لا كانت السلطنة العثمانية هي اللي تحط القواعد وفي تمييز ولا ما في تمييز؟ رح نعرف أكثر خلال هالحلقة. دكتور إليلياس أهلا وسهلا.
هاي عندكم
موضوع مهم ومهضوم خصوصا انه نحن عم نجرب هيك دائما نتعرف كيف كانت الامور راكبه لانه بقوانيننا وبنظامنا اليوم بعد في عنا كتير ترسبات من القوانين العثمانيه. هذا موضوع الضريبه نفس الشيء ولا لا؟
اكيد اكيد عندكم اكيد.
هلا بينقال انه بيرتكز تشريع الضريبه على المذهب الحنفي الاسلامي وبعدين بفوتوا بتفاصيل بيميزوا بين الزكاه وبين امور مزبوط. اخرى والتحويلات الماليه مش تحويلات ما بعرف شو بيسموها هلا انت بتقلنا انه مقسمين عدة أقسام. شو بتخبرنا عن النظام؟
شوفي هلأ نحن ليش نقينا هذا الموضوع؟ ليش اخترنا يكون هو موضوع حلقة؟ لأنه أوقات يعني الناس اللي عندها شغف بمد التاريخ أو بالتاريخ بشكل نعم. عام يمكن بطبيعتنا الشرقية بيتناسوا أهمية الاقتصاد والمال بالأحداث اللي بتصير اللي بتاخد طابع سياسي. فالموضوع النظام الضريبة العثماني أكيد هو منه موضوع هيك هالقد هين مقدر نحن بأربعين دقيقة نحكي الموضوع ايه. بس طبعا وقت تسأليني السؤال أنه شو هو إذا بدك الخلفية التنظيمية أو الفكرة لهذا النظام الضريبة، طبعا نحن عم نحكي عن إمبراطورية إسلامية عثمانية، ما عم نحكي عن دولة حديثة بالمعنى الحديث للقوانين،
يعني طبيعي ترتكز على مذاهب فقهية
أكيد. وبالتالي أول شيء بدأ تميز بين الناس اللي هن ساكنين بهذه السلطنة إذا هن مواطنين سلطنة درجة أولى وبالتالي بيدفعوا الضريبة فقط اللي هي مطلوبة ضمن النظام الإداري والمالي، وفي عندك الناس اللي هن درجة مواطنين درجة تانية يعني أغلبيتهم اللي كانوا غير مسلمين سنة واللي كان عنده نظام إداري خاص فكان يدفعوا مثلا نوع من الجزية اللي أنت ذكرتيها حضرتك اللي هي أكيد متوارثة من الخلافة الإسلامية بدايات هالدولة الإسلامية اللي شهدتها المنطقة. ولكن أنا بهذه الحلقة حبيت روح أكتر على مثل ما قلت أنت بالأول كيف ممكن نشوف أنه هالنظام الضريبي كان عنده تأثير على مستوى الاجتماعي والسياسي وبعدنا اليوم عايشين تداعياته. لأنه المنطق الضريبي هو ذاته يعني بعدنا لهلأ إذا بنحكي هلأ بالقوانين الضريبية بعض المواطن هو اللي ساكن بهالدولة واحدة من واجباته تجاه الدولة هو يدفع الضريبة مزبوط، والدولة قبيل الخدمات اللي بتأمنها بتلمها المصريات واللي هن بياخدوا شكل ضريبة. هلا
الخلاف بيصير في ضرائب تبقى عشوائيه او ضرائب غير مدروسه بيرجعوا فيها لكيف كانوا من زمان يحطوا
مثلا تقول انه في كيس ستادي سابقه في سبب موجب معين لانه مش كل القوانين هلا طبعا المنطق هو خلف كل القوانين ولكن في بعض القوانين بتحمل نوع من جدل. مش هيك بالانظمه الديمقراطيه اغلبيه الصراعات مش هسميها صراعات ولكن المعارك الانتخابيه بتكون مبنيه واحده منها على نظام الضريبه مثلا يعني اللي بيكون مش بس يعني ما بيكون النقاش عفوا على انه هل لازم ندفع ضريبه او لا، قد ايه نسبه ضريبه ندفعها وليه بدنا ندفعها وشو بيطلعنا بالمقابل. عظيم. هلا بس نرجع شوي على هالفتره التاريخ اللي عم نطلع منه من القرون الوسطى للحديث مع السلطنه العثمانيه. السلطنه العثمانيه عمليا سلطنه كبيره كتير وادارتها لهذا الملف مختلف عن اداره مملكه او اداره اماره. يعني اليوم اول اذا بدك صعوبه بتواجهها سلطنه بهالكبر خاصة لما عم نحكي عن فترة التوسع الكبير اللي وصلت فيها على حدود أوروبا وصلت فيها على شمال أفريقيا، يعني عم نحكي عن مساحات شاسعة من الأراضي ومن السكان. فواحدة من الصعوبات الأساسية هي كيفية لم هالضريبة.
أوكي.
إنه اليوم العاصمة هي إسطنبول.
حكيتنا عن الالتزام بوقتها. مرة على السريع بس.
سريع. رح نفوت فيها شوي.
فاتوا بنظام الالتزام.
100% اللي هو إذا بالإنجليزي بدلاً لأنه التزام هو كلمة تقنية عثمانية ولكن بمعنى انه بسموه tax farming يعني بيعملوا مزارع ضرائبيه
مزارع ضرائبيه
يعني بهالمعنى. أوكي. يعني عندك اراضي واسعه لانه كانت عشو كانت ضريبه قبل الضريبة كانت توزع على ثلاث أشياء. يعني كيف كانت الدولة تلم ضريبة على شو عمليا؟ يعني كانت تلم أول شيء على الناس، كل فرد ساكن بالسلطنة بيدفع ضريبة. عظيم. وهيدا المنطق منه منطق عثماني فقط، هذا منطق مورس قبل، وحتى من أيام الرومان كان يمارس، يعني منه شغلة جديدة بهذا الموضوع. وهون مثل ما سألتيني بالأول إذا كلهم بيدفعوا نفس الشيء، بقول لك هون ساعتها بصير في تمييز بالسكان درجة أولى أو درجة تانية، ومين بيدفع ضريبة، مين بيزيد عليها الجزية، مين كذا.
درجة أولى بس نقول يعني إذا كان هو تابع للسلطنة ولا كان مواطن غير من غير الديانة.
إذا كان مواطن سلطنة يعني كان سني.
نعم.
وكان يعني بيعتبر حاله منتمي لهذه السلطة.
مش هناك كان يلحقوا المذهب الحنفي لأنه سنة. أوكي.
طبعا ما هم ما عم نحكي أبدا عن الشيعة ولا عن الجاء، لأنه هذه الفترة لحقها. وإذا بدك شنو النهار نعمل حلقة عن الإمبراطورية الصفوية، لأنه كانت أول إمبراطورية بالمعنى الشيعي
ضروري. نعم.
نحكي عن هالموضوع. ف هذا أول نوع من الضريبة اللي هو ضريبة على الناس. عندهم سجلات مهولة، يعني يمكن من السلطنات الوحيدة بالعالم اللي عندها كمية هائلة من الأرشيف حافظت عليها، بين تابو دفتري وبين سجلات الأراضي، وبالتالي قادرين اللي عنده قدرة أنه يفهم عثماني ويقرأ عثماني أنه يغوص بهاللعبة الضريبية هيدا، ياخد أفكار كتير. تاني نوع من الضريبة هو ضريبة على التجارة.
نعم.
وهون في شغلتين لازم هلأ نضوي عليهم وتنفهم تركيبة هذا البلد كيف صارت. فالضريبة على التجارة يعني لما تسيطر الإمبراطورية أو سيطرت على مدن ومرافق.
نعم.
ومراكز استراتيجية، بمعنى أنه مراكز تجارية استراتيجية مثل المضائق، مثل الطرقات اللي هي كانت طرقات تجارة قديمة، هون بترفع ضرائب على هالبضاعة اللي عم تتروح وتجي، وبالتالي هذا كان مدخل مهم كتير، يعني أكبر بكتير من مدخل الضريبة على الأفراد.
على الأفراد،
لأنه في حركة تجارية كبيرة، وخاصة أنه بفترة وصول السلطنة يعني بالقرن السادس عشر عم نحكي عن تجارة مزدهرة كتير على ما يسمى بطريق الحرير القديمة اللي هي بتوصل بين الصين وبين أوروبا. عندك البوسفور، الدردنال، هالمضائق هيدي، عندك الحجاز، عندك المناطق الإسكندرية، طرابلس، صيدا، كل هيدي الأماكن اللي كانت واقعة على هيدا الطريق التجاري. وعندك الضريبة الثالثة هي على كل شيء إنتاج بيطلع بال
درسين موضوع.
طبعا ما في شيء جديد اليوم عم بيصير بالعالم بهالمنطق. عظيم. الانتاج يعني كل المعامل، كل الانتاج الزراعي. هلا هون كمان لازم نعرف انه اغلبيه الانتاج 80% كان زراعي. طيب عظيم، هيدا اذا السلطنه مستلمه كل شيء. طيب بس عم نحكي مناطق واسعه جدا.
مزبوط.
هون اجى فكره الالتزام اللي حكيت عنه من شوي، اللي هو انه بدل ما انا ابعت عسكر وموظفين وأخلق إدارات رسمية وصير عندي بيروقراطية طويلة عريضة، مع أنه السلطنة اشتهرت بالبيروقراطية، خليني أشوف المناطق اللي هي منا قريبة لألي.
نعم.
وما بتخضع لسلطة الوالي بشكل مباشر، بحولها لالتزامات، وهالالتزامات هي بتصير بطريقة أنه بعمل دفتر شروط إذا بدك، أنه هيدي المنطقة فيها تنقول 20,000 نسمة، لازم اللي بده يستلمها كأرض وكناس وكذا بده يدفع لي بالسنة هالقد، اللي بيقدر يأمن لي هذا السعر وأكتر شوي بعطيه هذا الالتزام. وهون الالتزام كان يكون كل سنة بسنته، كل سنة بسنته بصير في هذا الالتزام. هلأ هون بالقراءة التاريخية لهيدي المسألة، إذا بتخديها بس من زاوية اقتصادية فقط أنه أوكي هيدا الالتزام شغلة فهمناها طبيعية جدا، بتحس أنه لا، بعد السلطة المركزية موجودة وهي عم تاخد القرار النهائي وهي عم تجمع هذا المصاري، يعني بالنهاية عمل لهم ضريبة.
صحيح.
طيب إذا بتخديها من زاوية مختلفة لقراءة هذا الموضوع، من زاوية أقليات كانت عايشة تحت السلطنة وشافت أنه أفضل وسيلة تحافظ على وجودي بالحد الأدنى هو أنه أدفع حق حريتي،
يرفضوا يدفعوا الضرائب.
لا.
كيف؟
الرفض كان شبه مستحيل، لأنه كانت السلطنة بشكل فعلي وسباك، وهذا بنشوفها بأرشيف دفتر مهمات العسكرية، كانت فعلا يعني يكون نوع القصاص مأزي كتير، يعني إذا في ثورة شي محل أو في ناس ما حبت تدفع الضريبة أو تعمل عصيان على السلطنة،
أعدمت.
كانت تبعت حملات عسكرية تكون يعني من هبة ودب، وتجمع عسكر، أغلبية العسكر اللي بتجمع بيكون عنده هدف أنه يبيض وجه دم السلطنة تاخد مراكز بالسلطنة، وبالتالي يكون مهمته العسكرية سوبر ناجحة يعني تقضي فيها على الآخر. وهيدي نشوفها كتير صارت مع بداية وصول السلطنة العثمانية بال 1516-1517 على المنطقة، كيف أنه على فترة تقريبا 70 سنة في حملات عسكرية من الشام من طرابلس على هالجبل، لأنه ما كانوا يهدوا، يعني كان في نوع من عصيان طويل عريض. وهون في خلاف عند المؤرخين بين أنه من كان يقوم بهذا العصيان، هل هن الدروز ولا الموالي
ولا
طبعا الأرشيف ما بيكذب.
أبحث من اثنين لازم يكون العصيان.
بتشوف أنه طبعا الزعامات الدرزية بوقتها بالجبل وغيره كان عندها حضور كتير قوي ومهم، وبالتالي هي اللي قدرت يعني من خلال الحركات تخلق نوع من أمان حد أدنى للجبل اللي كان مدخله هو الالتزام. يعني العصيان. طيب فكرة الالتزام اللي اجت نشأت انه طيب عظيم، نحن مستعدين كعائلة درزية معينة نحن نلم الضريبة وندفعكم إياها، بس أرجوكم وقفوا هالحملات العسكرية. ورح تشوف انه هيدا الشيء خلق نوع من استقرار نسبة لمنطقة الجبل.
ما شابوا فساد، يعني إذا هي الدولة العثمانية أو السلطة العثمانية بدها هيدا المبلغ، بركي هو اللي اجوا يلتزموا كانوا يجبوا أكتر.
هيدا كانش مشرع، يعني كان طبيعي انه اللي يعمل الالتزام
بده ياخد حصته،
ياخد حصة تقدر يأمن يدفع معاشة للعسكر اللي عملهم معه الضريبة ويقدر يحفظ الأمن،
وهو بده يطلع كمان قرشين. ما هي وظيفة
هيدا، يعني هني كانت فعوهم مسبق.
أوكي، يعني ما كان من ضمن الفساد، كان شيء مشرع.
لا شيء مشرع، يعني أوكي. شيء كيف بدي أقول لك، بالفكرة الاقتصادية المالية شغلة كتير طبيعية ومقبولة. عظيم، يعني أوكي. يعني كان يدفعوا قبل الالتزام، يدفعوا حق المنطقة وبعدين لموها كل السنة.
فإذا ندفع تنحافظ على حريتنا.
تماما، يعني هذا الملتزم مش إنه يجي يقول أوكي أنا بدفع لكم هالقد عطوني لآخر سنة، يدفع حقه ويلم على رواق. يعني مثل كأنه عمل استثمار ورد حقه بعد فترة.
أوكي،
هيدا الفكرة الاقتصادية البحت من لقيها إنه منطقية وما تعطي أي أهمية، ولكن برجع بقول لك من نظرة من ناس أقلوية أو أقلية بالمعنى العددي وما عندهم قدرة لمواجهة السلطنة العثمانية، كان مدخل إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي. هلا الفكرة إذا ما نغوص شوية بمنطقة جبل لبنان رح نشوف إنه الأمراء الأساسيين، هلا كمان كلمة أمير حكينا عنها بحلقة سابقة، إنه نحن أطلقنا هذا الشخص
صحيح
أمير، وهذا بدل على المشروع اللي كان أوريدي الجماعة بلشوا يخططوا له ويلاقوا له مثل أسس تاريخية لقيام هذا الدولة اللي اسمها لبنان. ولكن خلينا نحن نعتبر إنه حنسميه نحن ملتزم هذا الأمير. كمان كان عنده مشكل هو إنه هالمنطقة اللي هو استلمها ودفع حقها بين هلالين، ما كمان كان عنده صعوبة إنه يقدر لم من كل المناطق، وبالتالي راح على ميني تفكير سلطنة عثمانية، يعني قسم هالمناطق المسؤول عنها لمناطق ضريبية كمان، وعلى كل هالمنطقة الضريبية كان في عنده عيلة بيعتبر حاله إن هو متحالف معه.
نعم.
واجباتها هي تلم هالضريبة من هالمنطقة تدفع له إياها لهيدا الملتزم الأمير اللي هو بيجا بيدفع للسلطنة العثمانية، وكمان هيدا اللي عملهم هالضريبة بالمقابل شو عم بياخد؟ عم بياخد شوية ربح زيادة شوية كتير أوقات، وعم بياخد كمان
بياخد سلطة بوفوار،
سلطة محلية طويلة عريضة. وهون رح نبلش نسمع لأول مرة بما يعرف باسم الإقطاع في لبنان. الإقطاع كيف بلش؟ بلشت عائلات متمكنة ماديا
تاخد التزامات
لأسباب، مش بلشت من السلطنة، يعني ما قبل السلطنة موجودة يعني مماليك وغيرها، تاخد هالالتزام هيدا على مستوى المحل، تدفع الضريبة وتصير هي عندها السلطة الفعلية على هيدا المنطقة.
نعم.
والحلو بلبنان لأنه هيدا طبيعته التاريخية والجغرافية أنه المناطق بشكل عام بوقتها كانت مقسمة جغرافية طائفية، وبالتالي هالزعامات المحلية كانت زعامات محلية طائفية جغرافية.
أوكي.
يعني كأنه بلش مثل ما بقول ألبرت حوراني، بلش التكوين المجتمع اللبناني السياسي بهيدا المرحلة، يعني صارت كل طائفة وجماعة حتى بقلب الجماعة الواحد، يعني إذا قلنا موارنة بين كسروان والشمال مختلفين، في عندهم زعمات مختلفين، وبالتالي هو زعمات بيمثلوا هذه المصلحة الخاصة بهذه الجماعة.
طيب الزعامة بس كانت تطلع، كانت على أساس شو تطلع الزعامة؟
إقطاعية على مالية بامتياز.
هيك بلشت.
كيف بعدين بتصير الخدمات اللي عم تقدمها هذه الزعامة المالية لا هالمناطق عم تتحول لزعامة سياسية؟ ولكن قديش فينا نحكي عن سياسة بجبل لبنان قبل 1860؟ صعب كتير، لأنه كان كل وقت نفس النظام الضريبي، نفس النظام المالي. يعني كان هذا الملتزم الأمير فخر الدين، أو خلينا ناخد مع الأمراء الشهابيين، يعني كانوا تحت رحمة جزار باشا والي صيدا. جزار باشا كان يزيد الضريبة أوقات لما مرتين بالسنة
كمان،
هون
كان هو يحق له ياخد قرار يزيد. يعني
لأسباب في بررها مع السلطان، أنه أنا على ما ننسى كمان نحن يعني ما خلقنا الله كسر الآلة ولبنان هو القصة كلها.
صحيح.
أيام السلطنة جزار باشا كان عنده وظيفة هو حماية أرض الحج، طريق الحج اللي هي بتوصل الحجاز، وبفترة حكمه صار في ثورة ضد السلطنة بالحجاز، معروفة هالثورة باسم ثورة الوهابيين، اللي هن إذا بدك لليوم مؤخرا كانوا بعدهم مسلمين مدارس دينية في السعودية. الوهابيين كانوا رافضين أي سلطة عثمانية، وكان عندهم أكيد نظرة أنه العودة إلى الأصل وإلى الآباء، ورفض أي شيء وثني، بيعتبروه وثني. فبالتالي كان يقدر بسهولة يبرر أنه أنا بدي تكاليف مادية أكتر تقدر أعمل حملات عسكرية.
مزبوط، كانت تتغير الضرائب حسب حاجة الدولة،
حسب الحاجة. واللي كان ما يقدر يتفعله بين الشهابيين أحمد وغيرهم كان يقول له طيب ما أنت خيك بياخد محلك، يعني هالقد هينة، وخيو يتحلف مع والي الشام بدأ يتفعله زيادة. يعني كانت الأمور عقدة جدا بعد الجزر باشا،
يقطع السلطة وساعتها شو بتخلف عياله،
خاصة هذيك الأيام. خاصة هذيك الأيام يعني ما كان في ثوابت ولا شيء ولا
أمن روس كمان. صحيح،
كنا يعني كانت غير منطق تفكير بشري هون. هلا شو كان يصير؟ كان العائلات اللي هي صارت قطاعية بالحد الأدنى مالية تحولت لزعامات سياسية، بنحكي عن بيت الخازن اللي كانوا مستلمين كسروان وجبال وكلها. وبدك تشوفي كمان الدور اللي لعبوه لما بلشوا الدول الأوروبية يشوفوا هالامتياز الخاص في لبنان، وعنده يعني عنده شو بقول أقصي على البحر، يعني عنده
موقع استراتيجي جغرافي
وصول على البحر، وبالنهاية عم نحكي عن تجارة بحرية نحن برية ما هيك. وبالتالي صحيح، صار فيه اهتمام انه دعم لهذه المنطقة الجغرافية اللي لحد ما فاتح حسابها، خاصة مع فخر الدين اعطاه هذا الإلوج الكبير انه كيف فينا نحن نخلق علاقات وطيدة ونجرب نأمن نوع من العلاقات الاقتصادية المتينة. وبتشوف هيدا الشيء مثلا بأرشيف الأناصر الفرنسية اللي كانوا ساكنين كان بطرابلس أو بصيدا أو غيرها، ومهضومين كانوا يسمون هود المناطق مش بورات، كانوا يسمون إشال. إشال الفرنسي معناتها سلم، يعني بكل بساطة وين فيها السفينة تنزل سلم تبعها تتوقف. وبالتالي هون كانوا يعملوا مثلا برمي على المنطقة، في واحد هيك من الأناصل يعني الباك جراوند تبعه أو إذا بدك اختصاصه كان التجارة، كان عامل جردة شو ممكن نقدر نتاجر من لبنان أشياء.
أوكي.
يعني بتشوف الخبيزة، السماء، الحامض، يعني
هالتوابل كلها،
ما كان في غير شيء يعني عمليا. وواصف كل نبتة شو بتفيد، إنه ليه مهم واحد تاجر فيها، يعني كانوا كان عم ينبش على فرصة التجارة إذا بدك هذا العنصر. وبالتالي كنا نشوف انه الاهتمام الخاص بهالمنطقة اعطاهم كمان علاقات مع الخارج، وزيد عليها بعد المسيحية الكاثوليكية اللي كان عندها هذا الطابع لها السكان المنطقة. هون الفاتيكان حتستفيد من هيدا الفتحة الصغيرة اذا بدك بالسلطنة، وتبلش تشتغل على اعادة نشر الايمان والتمسحهم بالمنطقة من خلال جبل لبنان
والتجارة. يعني والتجارة. طب هون سؤال، بس كانت تزيد نسبة التجارة، كانت تزيد الضريبة ولا ما خاص يطلق مقطوعة يطلبوها وانتو دبروا
حالكم؟ لا، التجارة غير شيء. التجارة هيدا كان عثماني مش كان يصر انه ضل محافظ على المرافق اذا بدك بالحد الادنى. فطبعا زيادة حركة تجارية زيادة الضريبة
عم بتزيد عليها،
يعني هذا شيء طبيعي. وبالتالي يعني بالاول بعض المؤرخين بيقولوا يا اخي السلطة العثمانية كانت متسامحة مع كثير من الدول الأوروبية أو الممالك الأوروبية، اخي طبيعي إذا عدت كل الناس وبقى حدا يتاجر معها يعني وقفت مدخول
بدها تستمر
مدخول يعني صح. شو نعمل يعني؟ أو مثلا في حادثة مهمة كمان مهمة بالتاريخ، إنه بداية نشأة الدولة العثمانية مش السلطنة، لأنه هي بلشت بالقرن الرابع عشر. عثمان اللي هو أسس هالدولة عمل اتفاق مع الإيطاليين على الحدود البحرية تيأمنوا هن التجارة ويضلوا هن ياخذوا ضريبة، يعني تقسم الضريبة. فبالتالي لا، صورة هيك سودة وكاسرة للأتراك كمان بدنا نبلش نتعود نغيرها، لأنه
هيدي كانت صورة نمطية لحتى يعني تلبيسهم بعض الأمور، ولو كانوا هن بيحملوا جسمهم لبيس أصلا. صحيح. يعني
بنهاية سلطنة وخاصة آخر فترة من حياتها كانت سلطنة تعبانة فيها فساد كتير، وبالتالي أكيد في إمكانية إنه يعملوا أشياء غير محسوبة. وعم نحكي كمان عن تعصب كان قومي بآخر فترة بالسلطنة العثمانية، وأنا هو مش عم دافع، بس عم نحكي الأمور التاريخية مثل ما هي. هلا بهيدا الإطار، هلا عائلات الإقطاعية الصغيرة رح نشوف إنه من مصلحتها هي صارت شو، إنه تقدر تأمن أمير عفواً ملتزم عظيم ما عنده سلطة فعلية على الناس، لأنه بنضل خاضع لألون، وبنفس الوقت هو يكون عم بيمثلهم قدام السلطنة ويخفف ضغط عليهم. النقل اللي صارت بين المعنيين والشهابيين، المعنيين اللي كانوا دروز أغلبيتهم كان على في نقاش عملناها بحلقة إنه كانوا فخر الدين كان سنة، الانتقال اللي صار مع الشهابيين إنه هن عائلة سنية من البقاع من مرجعيون وحسبية، كانت لال يعني لإبعاد فكرة إنه هذا الجبل هو جبل لا يخضع فكريا وثقافيا للسلطنة ودينيا. بنجيب عليه أمير ملتزم يكون بشبههم مواطن درجة أولى، وهو أخذ هذا الالتزام عظيم. بس من تحت المؤسسة عم تشتغل بطريقة مختلفة. الملتزم هو صورة، والقادة الفعليين هن رؤساء العائلات الإقطاعية. عم نحكي عن بن جنبلاط، عم نحكي عن بيت الخازن، عم نحكي عن حبيش الظاهر، عم نحكي عن باللمع، عم نحكي عن جماعات يعني كان مصلحتها أنه تجيب حدا يكون بيشبه السلطنة ثقافيا وهيدا، وهني ضلوا محافظين على
السلطنة. يعني صورة ليسكتوا السلطنة ويرجعوا بيعملوا
تماما. هلأ هون اللي ما كانوا حاسبين له حساب هالعائلات الإقطاعية، وأنا هم حدا يفهمني غلط، أنا ما عم بهاجم العائلات الإقطاعية، عم بحكي سرد أحداث شو صار. في شيء يعني دائما نعطينا احنا بنضوي عليه لأنه هو كان ورا كل شيء صار بعدين. العلاقة المميزة بين الكنيسة المارونية والفاتيكان سمحت لهالكنيسة تبعت ناس يتعلموا برا.
نعم.
في تحول عالمي صار ثقافي اجتماعي سياسي، هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية بشي محل كانت ثورة على الإقطاع، وثورة على الإقطاع الكنسي كمان.
تركت أثرها بالفكر
بشكل مهول. طب هودي التلاميذ اللي راحوا لبرا تعرفوا على هيدي الفكرة. صار يجي التلميذ من روما على بيروت يطلع يقعد بالجبل يشوف انه بعده نظام قديم، بعد فول باك والشيخ بالضيعة ومبسلوا ايده مش متعلم وكذا،
انتفضوا.
بلشنا نشوف هون حركات عميات، لان عميات الفلاحين. وهون كمان لازم نعرف انه الفلاح بوقتها كانت تسمية اجتماعية وليس مهنية. يعني الفلاح هو فيكون حكيم، فيكون تاجر، ولكن مكانته الاجتماعية هي فلاح، لأنه كان في درجتين بوقتها، طبقتين عفوا، في عندك الفلاح وعندك الإقطاع، يعني عامة الناس والإقطاع. فهالفلاحين كانوا يتجمعوا من لحفة بلشنا بال 1820 وبالطالع لو وصلنا لعميد أنطلياس، لو وصلنا للثورة، ثورة الفلاحين الكبرى، كانت ردة فعل على الإقطاع اللي بعده عم يمارس سلطته، ولكن بنفس الوقت ما بقى عنده أي قيمة معنوية واجتماعية عند الناس. وهذا الشيء رح يعني رح يكون تحول كبير بجبل لبنان. رح نشوف انه بغض النظر لو هيدي الثورة الفلاحين تحولت لثورة طائفية او حرب طائفية لما وصلت الى تخوم الجبل والمتنين، رح تكون هي نقلة نوعية بالنظام السياسي اللي تركب لبنان. يعني النظام السياسي اللي مبني على الاقطاعيات وعلى الامارة والالتزام انضرب وتسكر مع ثورة الفلاحين. صار في عفوا محاولة بقت بالفشل، مثل محاولة اعادة تموضع العائلات الاقطاعية ضمن نظام مبني على التقاسم الطائفي للجبل، سمينا نظام القائم مقاميتين، يعني الدروزي بياخدوا منطقة والمسيحي بياخدوا منطقة، والعائلة الأقوى اللي قادرة تلم الضريبة أكتر هي بتكون موجودة بهالمنطقة. هذا الشيء ما كان عاجب أبدا الفلاحين. رح نروح على ثورة 58، رح نروح على تغيير جذري، رح نروح على متصرفية جبل لبنان. هذا كان نقلة نوعية. قد ما نحكي عنها نحن، الناس بتقول هودي جماعة مغرومين بمتصرفية جبل لبنان، يا جماعة التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي صار من وراء هيدا النظام هو كان أساس تطورنا الفكري والثقافي والسياسي للجماعة اللبنانية اللي احنا منتمي لهم.
كيف هيك مجرد جباية ضرائب أسست لنظام سياسي مش مسحة؟
لكن كل الأنظمة السياسية بالعالم واحد من أعمالتها الأساسية تظل مستمرة هي عملية المصاري وجباية الضرائب. مش لكن ما نستهون بالموضوع. يعني هلأ إذا منربط الماضي بالحاضر، مع أنه كان عم نتخطى شوي السرد، بتلاحظي هلأ أغلبية الناس وأنا واحد منهم أنه هيدا النظام السياسي وهودا السياسيين الموجودين اليوم، أنه شو بدنا تنسقطهم غير أنه نعمل عصيان ضريبة وعصيان مدني، ما بقى نفعنا ولا ليرة. ما هي يعني واحدة من العلاقة السلطة علينا هي هالضريبة هيدا. وبالتالي ايه في ناس معهم حق، انه اذا انت رافض هالطبقة السياسية كلها سوا، واللي هي ما عم بتلاقي طريقة غير انه تدفعك مصاري زيادة ترجع تسرق لك اياهم وتضبهم، لانه ما بدها تصلح النظام ولا عبالة تغير بالموجود. ابسط شيء فيك تعمله انك تقول انا ما بقى بدي ادفع لك ولا ليرة. لا بعرف هذا بالمنطق اللبناني بعز الحرب ناس ما كانت تعمل هيك، وهيدا الشيء
ذهنية اللبناني مختلفة. ليش؟
مش كل اللبنانية على فكرة كمان، انت تكون واضحين، يعني في لبنانيين من وقت ما خلوا ما دفعوا ولا ليرة. هذا الشيء مختلف تماما.
طيب بس هاي الذهنية اللي عند اللبناني ليش ما بيقدر؟
هيدي جاي من تربية، من التربية اللي هو جاي كمان من المنطق يعني نظرتهم لحالهم، نظرتهم للسلطة تجاههم. يعني اللبناني اللي متعلم بيعرف انه ما بيقدر يعيش برا إطار قانوني يقدر يدير العلاقات بين الناس، وهذا الإطار هو الدولة. والدولة يعني هذا هو،
ولو ما في دولة بيضل محافظ ومكمش بلكي يوما ما.
دايما بتسمعيها هيدا، ما الدولة ما بيروح عليها شيء كذا، لأنه عارفين أنه هذه الدولة اللي هن أنشأوها كمشروع تاريخي هي مصدر الحماية الوحيد لهم. لا سلاح من هون ولا خبريات من هونيك.
بس هذه الفكرة بتلاقي... ما أكل عليها الدهر وشرب.
ليك بتعرفي ولا تجربة بالعالم بينت فشل هذا الموضوع. هلا شكل الدولة هو اللي تغير، اللي قطع الدهر وأكل وشرب. بده واحد يفكر لأنه الدولة بالنهاية بتعكس الناس، مش هي تجي على الناس. مزبوط. وحكينا كذا مرة ما معنى هو الدستور هو عقد اجتماعي، أنه أنا كيف بدي أدير عملية السلطة، مين بياخد السلطة وقرار. هلا إذا بضلوا مصرين على شيء بين تجربته فاشلة يستفلوا، بس لازم واحد يبلش يفكر بعقد اجتماعي جديد. هذه النقطة.
التفكير بعقد اجتماعي جديد لا يضرب فكرة التمسك بالدولة لو كانت غايبة.
الدولة هي ككيان سياسي، ك يعني كنظام، مش كنظام، كحقوق وجبات، كمواطنة، ولكن كيف المكنة تبع الدولة هو هون اللي بده. يعني إذا مكنة قديمة مصدية بعد يغير المكنة،
منصلحها منغيرها،
مش بيلغي المبدأ من أساسه. ما بدي سيارة تاخدني ولا محل، غير السيارة إذا السيارة مش ماشية.
مزبوط.
يعني بهال نضف لها موتورة ما بعرف شو بعمل. فبهديك المنطقة تنجع لورا شوية العثمانية، لما هالعائلات ضلت لقت رقبة الناس بموضوع الضريبة، صار في انتفاض عليهم، وصار في تطور فكري عالمي كتير حلو اللي هو علاقة المواطن مع الدولة والسلطة، خاصة بعد الثورة الفرنسية. شفنا انه في محاولة ولكن كان بعدها بريميتيف، يعني بدائية، بموضوع المتصرفية، انه يخي انتو يا جماعة رح نخلط لكم، يعني صار في اجتماع اوروبي عثماني لقوا حل لهذه القضية اللبنانية. اوكي، قالوا رح نخلط نحن منطق الثورة والحرية المطلقة اللي بدكن اياها، ومنطق ان السلطنة لازم تضل موجودة، وبالتالي خلينا نعمل اتفاق ما بين بنخلق لكم نظام اداري مستقل، شبه مستقل، عندكم اداره ذاتيه. وهون اجى كلمه تعبير كلمه متصرفيه، يعني بالعثماني معناتها انت عم تتصرف بهالمنطقه الجغرافيه مثل ما انت شايفها مناسبه،
بحريتك،
ضمن عليها بروتوكول معين مع السلطنه. يعني ما بتروح على الخدمه الاجباريه، ما بتدفع ضريبه للسلطنه، صار فيك تلم ضريبه انت، وبتعملي ميزانيه خاصه لحالك. واهضم شيء بالقانون بروتوكول، انا دائما هيك بستغربه، انه ما بقى ندفع ضريبه للسلطنه كلبنانيين، يعني صار في مجلس اداره بلم الضريبه، واذا كان ناقصه مصاري ما قدر كفته السلطنه بتدفع له.
بلحظه، هيدي كيف ركبت؟
هيدا لانه هون في عده عوامل، بس واحدة منها اساسيه هي قديه ضعف السلطنه صار، وقديش الدول الاوروبيه اللي كانت هي صارت موجوده بالمنطقه بشكل فعلي عم بتحافظ على مصلحتها، كانت مصلحتها الاساسيه انه ما تهر السلطنه،
وكانوا خايفين من الثورات
ما تهر السلطنة.
أوكي.
يعني ما بدهم السلطنة تهر، لأنه ما بنعرف شو بيطلع محلها. يطلع محلها يعني ما بنعرف كيف نرجع نحافظ على طرق التجارة والاستثمارات اللي عملناها بالمنطقة. وهذا يعني تماما إذا كمان نعمل نربط بين الماضي والحاضر، تماما اللي عم يعملوا النظام السوري. سلم وقت ما وصل على السلطة نظام العلوي بفرج الناس، يا أنا يا ما بتعرفوا شو بيصير، وأنتم مصالحكم محفوظة عندي، أنا إذا فل ما بنعرف مين بيجي محلي، وبالتالي ما فيكم تشيلوني من المعادلة. وكل ما يعني زاد الضغط عليه، كل ما شفنا انه نسمع حركات سلفيه من هون وحركات مجاهدين من هونيك، وبيفرجيه مره انه ايران هي اقوى منه بالبلد، يعني دائما عم بيلعب هيدي اللعبه كل الوقت. وهذا الشيء اللي عم بيخليه للاسف مع سخافه بعض القوى الغربيه عم يضل محافظ على سلطته على وجوده بالدوله.
ايه منا هي. طيب دكتور إلي، اذا بدي اسالك عن التقسيم الاداري بوقتها، على اي اساس قسمت هيدي الالتزامات وقت السلطنه؟ يعني كانت يعني جغرافيا ولا حسب نوعيه الناس، ولا كيف كانت تقسم التقسيم الاداري؟
هو التقسيم الاداري غير المالي، عندك تقسيم اداري، يعني السلطنه قسمت تقريبا كل الأراضي اللي احتلتها لفترة طويلة واللي بعدين خسرتها لولايات. كل ولاية هي عبارة عن منطقة مدينة مهمة عندها أراضي حيوية تابعة لها، مش ضروري يكون في علاقة تاريخية بيناتهم، ولكن كانوا يشوفوا قديش فينا يعني نقدر نحافظ لها على مداها الحيوية، ويكون عندها إمكانية تلم ضريبة بشكل إنه تقدر تمشي أمورها ونحن يرجع لنا جزء من هيدي الأرباح. الولاية كان تحته يعمل هيدي اللي عم بحكي عنه الالتزامات للناس، وكمان تحت كل ملتزم كان في حدا إقطاعي على مستوى الضيعة هو كان عاملهم هذه الضريبة. باستثناء إذا بدك هالمنطقة الجغرافية اللي اسمها جبل لبنان، لأنه كان بالبدايات كان في نوع من استلشاء بقيمة هذه المنطقة، أنه خي هذه مش محرزة، خلينا نشوف كيف نديرها بطريقة تانية،
لأنه صغيرة جغرافيا،
لأنه ما عنده أهمية اقتصادية بالمعنى الزراعي، يعني طبعا منطقة جبلية اللي بهمه كان البقاع، مشان البقاع كان جزء من ولاية
يعني
دمشق.
ما كانوا عارفين شو عم بيصير بقلب
ما كان المنطقة. يعني لك
العثماني ولا كانوا بعد ما بلشوا بالمقاومة الاقتصادية
بالمنطقة. العثماني يعني حلو بالتركي بهديك الفترة انه كان دارس شو كان يصير مع الامبراطوريات اللي سبقته ببعض المناطق، انه هو اجى احتل محل
استفاد من خبراته.
فواحدة من الاشياء اللي كان بفتكر يعني أعطيه أهمية، شايف إنه دمشق مهمة أكيد، حلب لأنه كانت على منطقة التجارة القديمة، يعني كل تبادل تجاري، يعني بدي إياك تفكري معي أو اللي عم يسمعونا إنه حلب كانت دبي هذيك المرحلة مستوى التجارة يعني هيك
أوكي.
وطرابلس كانت المرفق تبعها يعني، ودمشق كانت أضعف شوي ولكن كانت مدخلة على الحجاز وعلى الصحراء، وصيدا كان المرفق تبعها يعني لتشوفي كيف كانت المسائل. وبالتالي اعتبروا انه الجبل ما راح يشكل خطر علينا، ما عنده قيمة ابدا اضافية على مستوى الاقتصادي، اللي بقى اصلا مش حنعطيه، حنحطه لولاية دمشق اللي هي منطقة زراعية بتطلع كانت بوقتها. فهون بتشوفي انه كأنه بالشانس يعني هالجبل انترك إلى حد ما لحاله. ونحكي عن جبل لبنان جنوبي، عندك جبل لبنان الشمالي كان عامل مصايب هو ولاية طرابلس، يعني ما كانت هذه الأمور. ف يعني بهالحالة هالفردية قدروا البنين مثل ما شرحنا يخلقوا هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي اللي هو مبني على نظام الضريبة. يعني نحن بنحاول نفرجي أهمية هالتركيبة الضريبية
كيف بلشت وين صارت، يعني
المماليك وقت وصلوا جربوا يعملوا هذا الشيء كمان، علقوا معنا كتير وصار في كتير خسارة، وشافوا إنه هذا بيعمل مشاكل وبيعمل توطين الناس. وبالتالي عثماني إجا قال خلينا اتفق مع الـ أحد قادة المماليك اللي هني كانوا بسوريا، عملوا ديل تحت الطاولة وسلمون المنطقة وقالوا له نحن بنترك لك مصر لألك. شاك مصر تاريخ آخر 300 سنة تاريخ المماليك اللي بقيوا بمصر ما فلوا، يعني لحديث محمد علي وغيره من الجماعات.
حتى الذهنية بقيت كمان يعني بمكان ما،
خاصة ايه وين بتلاقيها هيدي مثلا مصر اليوم، بتلاقيها بعد بعلاقة الناس مع الجيش. بتشوف انه الجيش هن المؤسسة الفعلية لحاكم الدولة بمصر.
لو شو ما عملت قد ما عملت وقد ما غيرت، لك شفنا شو صار
العسكر بعد. العسكر يعني حتى العسكر مش مستحي، يعني لأنه الناس متقبلة هذا الشيء، يعني عنده مؤسساته الخاصة الرديفة للدولة، شركات التصدير، شركات الاستيراد، تصنيع، مدارس، معاهد، كلها لقلو.
رغم كل التطور اللي عشته مصر دكتور إلي هيك بين هلالين، ليش برأيك بقي هذا الذهنية سائدة علما أنه قطعت بكتير مراحل وتطورت والشعب تطور؟
لكن مصر عنده مشكلة عضوية كدولة، يعني في كل دول العالم عنده مشاكل عضوية بس بيخلصوا منها باستراتيجيات طويلة عريضة وحسب إمكانياته الاقتصادية. مصر عندها مشكلة عضوية كتير كبيرة، أول شيء عدد السكان اللي كل مرة بنقول إنه مرة كانت 80 مليون هلأ 120، بس ما كل فترة لها صعوباتها.
صحيح.
اللي عايشين على مرفد مائي واحد اللي هو النيل، وبالتالي أي خطة استراتيجية إذا ما عالجت الضغط السكاني بتكون خطة فاشلة. ومصر ما يعني عم نحكي آخر شيء عن الموارد الاقتصادية اللي عندها إياها، منا هي مسؤولة عنها. جرب عبد الناصر ياخذ قناة السويس شفت شو صار، وبالتالي عم تعالجي انت كمية هائلة من الناس، يعني في عرض في طلب كتير وفي عرض قليل. مش هيك عم بيكون الحل دايما
بالعسكرة
العسكرية اللي بتضبط آخر شيء الشارع متمصر بآخر ثورة الربيع العربي.
ايه لأنه بعد كل الانتفاضة اللي صارت الناس توسمت مثل ما بقولوا خير انه راح يتغير النظام. بس ما قدر يتغير
وصل الحقيقة
ولا رجعوا ردخوا الأمر الواقع.
يعني أول شيء عملوا يعني هن كان عندهم ثورة ضد نظام الطوارئ اللي كان صار له 40 سنة بمصر.
حتى التطور الاقتصادي اليوم والتوقيع على المشاريع اللي انعملت برأيك ما بتقدر تعمل فرق بموضوع النظام.
لكن ما بعرف حظهم كيف لا ما بيتغير نظام، يعني حتى يمكن بالشكل بيتغير بس السلطة العميقة أو الدولة العميقة اللي مسميها بتضل
الدولة
العسكرية، ما في مزح. إلا إذا رحنا على اكتشاف هائل حط مصر غير محل اقتصاديا، ساعتها بصير في تغيير جذري بالموضوع. ولكن حتى تعرفي كل الدول المحيطة بمصر إذا هذا النظام منه هو يعني دولة فعلية منه قوية، في مشكلة ديموغرافية، في انفجار ديموغرافي بيصير، في أزمة طويلة عريضة بيصير.
بتعرف قديش ما فينا نفصل الحاجات الاقتصادية عن المستقبل السياسي، مستحيل نقدر نفصل. هذه كيف بلشنا بنظام بتشريع ضريبة بسلطنة لوصلنا لأنظمة سياسية متنوعة.
صحيح.
شو بقلنا لليوم
من سلطنة بقلنا العقلية بلبنان، العقلية السياسية
شاملة.
أنا برأيي في تقليد سياسية بلبنان أخذناها من السلطنة، من فترة السلطنة، منها إيجابي جدا ومنها سلبي. هي فكرة الإقطاعية السياسية، يعني
سلبي إقطاعية،
يعني هي علاقة المواطن مع الدولة. علاقة المواطن مع الدولة أيام السلطنة كانت تمر من خلال زعيم محلي، وزعيم المحلي كان يمر من خلال زعيم أكبر منه. بتشوف أنه بعض الناس عملوا هالأفز النوعية وراحوا على تفكير جذري بالأمور، بتلاقي أنه يعني خلينا نحكي الأمور هيك شوي بدون ما نكون كتير واضحين. بكل انتخابات نيابية بصير في نقاش على نتائج الانتخابات بتلاحظ انه التغيير يعني الحركة الانتخابية او الحركة الديمقراطية الفعلية المبنية على افكار جديدة بتكون بين يعني بس بتكون على المناطق الساحلية ومش كلها. يعني بتلاحظ انه في خطابات جديدة، في افكار جديدة عم تنطرح، في قدرة تغيير جديدة ممكن تطلع بتقولي اه لك صار في وعي،
محدودة.
بس محدودة جغرافيا بالساحل. برجع بتلوحي على المناطق اللي بعيدة عن الساحل بتحس انه هالنظام اللي بعده متجزر، اللي هو علاقة المواطن بالدولة عبر سلطة محلية، وهي السلطة المحلية او القائد المحلي علاقته بزعيم حزب مركزي، بتلاقي انه ما في تغيير ابدا باي خيارات انتخابية. بتحس انه في ناس بيقولوا الصديق معلب، لا خي معروف انه هاي رح يصبه هون، لأنه يعني الواقع هيك بيقول.
قديش بتوافق اللي بيقوله، هذا سؤال شخصي تحليلي دكتور إلي، انه اليوم الاقطاع العائلي اجى مطرحه الاقطاع الحزبي؟
اقطاع حزبة بعده اقطاع عائلة، ما بتزبط اقطاع حزبة باقطاع عائلة، يعني هو كلمتين ما بيزبطوا. اقطاع الحزبة لانه الحزب اذا كان فيه اقطاع يعني هذا شيء عائلي ما خاص بالعزب.
كيف يعني؟
يعني مش ممارسة حزبية هاي.
اوكي.
يعني هاي ممارسة اقطاعية باسم حزب.
لانه اجوا الاحزاب يحطوا ايدهم ويسيطروا وكانهم عائلات. هذه الفكرة.
هلا اذا الفكرة انه عندهم جماعة بلموا ضريبة، لم الضريبة مش معناتها اقطاع مثلا او فرض خوات بين هلالين، منه اقطاع، هذا وسيله للحفاظ على سلطه محليه. هلا الاقطاع اللي هو بيكون عمليا انه السياسه عم تتوارد من شخص لاخر بنفس العائله، وعم يكون في انتماءات مناطقيه لهالشخص هذا بغض النظر عن خياراته السياسيه، وبالتالي هذا اقطاع عائله. الاقطاع الحزبي كلمتين ما بيركب مع بعض،
ما بيزبطوا.
يعني الحزب هو عمليا
مفروض ديمقراطيه، في تداول للسلطه،
عنده تمثيل بكل المناطق، عنده أشخاص بينتموا لأله من كل المناطق وما بينتموا له على أساس عائلة. يعني هذا بيكون حزب. هلأ إذا الحزب عم بديره عائلة واحدة، هون صرنا عائلية مش حزب.
طيب شو الأشياء الإيجابية قلت لي تركت أشياء إيجابية؟
متعدد كتير، ولكن واحدة منها
أمثلة.
واحدة منها إذا بديك أنه يعني هل مساحة الحرية اللي حفظنا عليها من خلال دفع الضريبة،
هيدي مش لأنه هني عطيونا إياها، نحن انتزعناها.
نحن شفناها هيدا اكواسيون مرتبة.
أوكي.
إذا بدي اكواسيون حلوة، إنه بدل ما ناكل قتل كل مرة ونتهجر ويدمرونا ضيعنا وكذا، مننقي حدا بيشبهنا بفكر مثلنا بيدفع عنا الضريبة ونحن وياه منجرب شو كيف نحافظ على حريتنا بالحد الأدنى. وهذه قطعت لفترات معينة ممتازة هلا بغض النظر عن الخضات الأساسية. اثنين، هل مساحة الحرية الشبه أو الإدارة الذاتية تقريبا خلقت لنا علاقة متينة مع الغرب، وقدرنا أخذنا كتير أشياء من هونيك خلتنا تكون متفوقين ومتقدمين كتير على المنطقة حوالينا، إن كان على مستوى الثقافة وحتى على مستوى المالي والتجاري. يعني كل المؤرخين اللي بتسمعيهم متطلعين هذيك المرحلة بيحكوا عن تجارة الحرير. طب ما هي تجارة الحرير لو ما كان عنا هذا المنفذ نحنا، أو رح سميه منفذ بالإدارة، ولو ما كان في عنا فرنسيين تجار استثمروا هون بهذه الصناعة، ما كنا قدرنا عملنا هالتنمية بالفكر والمنطق والمجتمع السياسي اللبناني.
يعني بضل نتعلم من ال...
لا لا، ما في شيء أسود بالكامل ولا في شيء أبيض بالكامل. يعني الواحد بده يكون واقع ويقرأ الأشياء. الأشياء السلبية اللي حكينا عنها واضحة، الأشياء الإيجابية بعد من عدة كتير. يعني أنا بدي أوصل معك لشي 12 أشياء إيجابية تعلمناها بهذيك المرحلة، ولكن يعني ما بنقدر نقول إنه 1920 و 26 و 43 لازم المواطن اللبناني يضل يتعاطى مع السلطة من كانت تعاطى أيام السلطة العثمانية، لأنه صرنا بغير محل.
صحيح.
يعني بيقول أنطوان مسرب وجهله ألف تحية بروفيسورنا، بيقول يعني مرة كنا عم نناقش معه قصة الفساد اللي هو معضلة طويلة عريضة.
صحيح.
شو ليه لبناني فاسد بمنطقه بتفكيره وعلاقته مع الدولة ليش دايما هيك فيها تحدي؟ بيقول البروفيسور مسرب، بيقول نحن ما نجحنا نفسر للناس انه الدولة اللي انتو بنيتوها بال2026 هي دولتكم، هي منا السلطة العثمانية.
حلوة الفكرة.
يعني السلطة العثمانية كانت تحدي السلطة هو عمل بطولة. يعني صحيح. أنا ما برد على العثمانية. يعني بس أنت هلا بطلت مع العثمانية.
عملت الدولة. بشكرك كتير دكتور إلياس، دايما بقطع الوقت معك بسرعة. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا برنامج قصة وطن.